بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين. 2013 في آخر ساعاته، فأي الأمنيات من العام الجديد؟
أتمنى الخير للجميع والسلام لعم لبنان وجميع الدول العربية. سايب هالنبول كله هاول عنا هاول هلا نستعيل وبركات ونرتاح. التوقعات كلها نحس.
أنا بتوقع أسوأ كمان.
14 آذار وأثرت الأجواء فعطلت سياحة الأعياد. بري يحذر من الدعسة الناقصة، الحكومة الحيادية تحتاج تكليفا جديدا. المالكي بعد الأنبار على الجيش الانسحاب من المدن وتسليمها للشرطة. بوتين بعد التفجيرات سنواصل مكافحة الإرهابيين حتى القضاء عليهم. أهلا بكم. ساعات على انتهاء عام لا أسف عليه، 2013 على طريق المغيب مخلفا في ساحاتنا أحداثا جلها كئيب. لبناننا لم يعرف مع 2013 سوى تفجيرات أمنية ومغامرات سياسية سماتها انتحارية، وعلى بعد أيام من نهايته ضرب وسط بيروت أمنيا وضربت الساحة الوطنية بخطابات وممارسات فتنوية مصحوبة بطروحات سياسية انتحارية. كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري تحذيرات من تداعياتها، فأي دعسة ناقصة حكوميا من نوع الأمر الواقع لن تدع الواقع على ما هو عليه، وبعد الطائف ليس كما قبله كما قال بري. في سوريا بعد الكيميائي لم يكن كما قبله، وإن بقي سلاح التكفير يستنزف السوريين. تقدمت مقترحات الحل دون أن تستوي إلى اتفاق، فأجل جنيف 2 إلى العام الطالع مع اقتناع الجميع بأن لا حل خارج العنوان السياسي. ومن تداعيات العنوان السوري انفجرت الحكومة التركية بملفات الفساد وغيرت قطر رأسها على سبيل نجاة، وشدد العراق قراره بضرب الإرهاب، فيما بقي البعض متمترسا خلف الأحقاد. تراجع الأمريكي تحت خيارات الأمر الواقع، فاخترق الإيراني ضامنا حقه النووي، ولو شاغب الفرنسي بحثا عن دور سياسي واقتصادي. روسيا قدمت رئيسها رجل العام وأكدت حضورها بدبلوماسية حديدية، لا يبدو أنها ستتبدل مع بعض العمليات الانتحارية. 2013 لم يقدم لفلسطين وأهلها أي جديد، ومصر وتونس وليبيا بقيت على نزفها السياسي والميداني، فماذا ترك للعام الجديد؟ لعل القول السديد تفاءلوا بالخير تجدوا. إذن أحداث عام 2013 كثيرة في عيون اللبنانيين والعرب، فما هي توقعاتهم للعام المقبل؟
في أحداث كتير، يعني بتمنى إنه هاي الغيمة السوداء على البلاد العربية تفل بقى.
أنا بتمنى إنه ما تحدثني بال 2013، ما كلها مشاكل
لسه ما انتهت، كم ساعة فيها الله يستمع منهم ليخلصوا.
انتصار مقاومة وانتصار سوريا.
سوريا أهم شيء.
حاولوا كتير يتأمروا على المقاومة وظلت صامدة المقاومة وما زالت.
والله خطابات السيد كلها أحلى أحداث.
العراق والله القضاء على الإرهاب.
14 مليون زائر وهذا مو قليل على الإمام الحسين ابن رسول الله.
مثل السنة ما شفنا، ما في شغل، ما في شيء، ما في اقتصاد، حالة تعبانة قد ما بدك.
ولا شيء.
بس احنا طلعنا من بلادنا هي 2013، 2014 ان شاء الله نرجع بلادنا.
ريال ألعب من برشلونة،
لأنه عن جد كانت 2013 مصايب علي شخصيا، يعني علينا من البيت. بتمنى تخلص بقى.
الست فيروز حبها للسيد حسن كتير، هيدي مهمة كتير إلي أنا.
يعني كان في مسلسل قيامة البنادق بعتبر من الأعمال اللي عمل لي نقلة نوعية لقدام، فكانت الحمد لله منيحة علي، بس أمنيا واقتصاديا على الجميع كانت سيئة.
ما صار شيء، بفرح أختي تجوزت.
عم نتخصص سوا. ميرسي.
والله عندي أهم حدث هو يعني شفاء والد إن شاء الله.
تجوزت.
شو بتتوقع 2014؟
جيب بيبي ان شاء الله وسميه السيد حسن. حسن وبصير السيد ان شاء الله.
يستعيل هالنوب كله هاو العنا هاو هلا يستعيله وبكاك بنرتاح
ان شاء الله. بنقول ان شاء الله الخير ما بنقدر نقول غير هيك واللي كاتبه ربنا بده يصير.
بس في شيء غامض فيها، في شيء اسود راح يكون اكثر من اللي شفناه.
قبل العربي كله ان شاء الله الخير ويشيل الحقد من قلوب العرب.
رجع سوريا مثل ما كانت ومصر هم مثل ما كانت.
اتمنى الخير للجميع والسلام يعم لبنان وجميع الدول العربيه.
ومتوقع انه من احسن من اضرب لاضرب
وان شاء الله يكون في خير على اللبنانيه كلهم وعلى الاهل وعلى السوريه وعلى اللبنانيه ويصير امان وما يصير حرب.
بتمنى انه ما حدا تنزل دمعته بلبنان.
بتمنى السلام للكل،
يصير الاستقرار احسن ويصيروا الناس يقربوا لبعض اكثر.
ان شاء الله تحسن ويعملوا وزارة ويتفقوا
لبنان وسوريا إن شاء الله وتبلش تبين الحلول، لأنه من 2013 بلش تبين وهلأ حتتبلور أكثر إن شاء الله.
توقعات ماشيين على التلفزيون ما في توقع لك كثير، توقعات كلها نحل.
أنا بتوقع أسوأ كمان
ما عم قلك نحن منتفائل
عنه نحن كبنانيين كعالم ك يعني بدنا نعيش مع بعضنا بهالبلد، هذا أهم شيء.
تغيب 2013 تاركة بصمة أحداثها على كل الصعد وتطل 2014 برأس بين جد وهزل يأمل مرتدو مواقع التواصل الاجتماعي ألا تقطعه داعش. حمزة الحش حسن، قناة المنار.
السيارات المفخخة، الانتحاريون، محاولات التفجير، إرهاب طرق أبواب الساحة اللبنانية عام 2013 ليقفل العام على شبح عرقنة لبنان بعدما شهد عدة تفجيرات بينها انتحارية.
اقحمت القاعدة ومتفرعاتها من داعش والنصرة لبنان في دوامة العنف التكفيري. تفجيرات ومحاولات تفجير كانت السمة الأبرز في جبهة العام في لبنان. على أعتاب شهر رمضان المبارك اهتز صباح بئر العبد في الضاحية الجنوبية بسيارة مفخخة ألحقت الضرر بالماديات دون الأرواح. فاحت رائحة البارود والنار في الأرجاء ومعها رائحة موت متنقل قادم. أقل من أسبوع بعدها الجيش اللبناني يوقف بيك أب محملا بالأسلحة وآلتي تفجير عبوات عن بعد في عرسال. يكاد المشهد يكتمل مع مقتل مصري وجرح آخرين أثناء قيامهم بتجهيز عبوة ناسفة داخل منزل في بلدة درية بمنطقة إقليم الخروب. أسبوعان ويومان لاحقا اكتمل المشهد. آخر ساعة من نهار الشارع الرئيسي في الرويس سيارة من نوع بي أم سوداء اللون تنفجر لحظة الذروة فتسطر آخر لحظات العشرات من الأبرياء. تحولت الضاحية إلى محجة للبنانيين. وزير الدفاع فايز غصن يكشف عن تفاصيل تتعلق بتفجير بئر العبد فتظهر للمرة الأولى أسماء متورطين بعمليات إرهابية مقرهم المناطق الحدودية بين عرسال والقلمون في سوريا. الجيش داهم منزلا ومحلا تجاريا عائدين للمدعو أحمد طه المتهم بإطلاق الصواريخ على الضاحية، يصادر أجهزة إلكترونية ووثائق. 24 ساعة الأمن العام يعثر على سيارة في منطقة النعمة تحتوي على مواد متفجرة، فتائل، صواعق. تلاحقت المداهمات. اعترف الموقوفون لاحقا بأن الوجهة كانت جمهور المقاومة. عزز الجيش وجوده في الضاحية ضمن حملة عرفت بالخطة الأمنية. لم يلتئم الجرح في الضاحية ففتح الجرح في طرابلس. انفجاران وقت صلاة الظهيرة في مسجد السلام ومسجد التقوى، عشرات الشهداء والجرحى. مطلع تشرين الأول إطلالة إعلامية لعمر الأطرش المتهم بعمليات إرهابية وتفجيرات. أيام معدودة يقتل عمر الأطرش. 3 أيام لاحقة الضاحية الجنوبية تنجو من سيارة موت جديدة، إذ كشف الجيش اللبناني سيارة مفخخة بكمية كبيرة في منطقة المعمورة المريجي، والتحقيقات تنطلق أما النتيجة فموقوف يعترف بضلوع داعش. توسعت دائرة الاستهداف بعد نحو شهر. السفارة الإيرانية في بيروت هدف لهجومين اتضح أنهما انتحاريان، فلسطيني يدعى عدنان محمد واللبناني معين أبو ظهر هما المنفذان، فيما بقيت شاحنة المياه البيضاء علامة فارقة في عاصفة الموت السوداء. ومع ذلك لم ينتهي المشهد. سيارة تحوي مئات الكيلوغرامات تضبط على طريق مقني في البقاع، سيارات أخرى تحمل لوحات لبنانية تكتشف مع سقوط النبك السورية. ليقفل العام على سيارة مفخخة في سبوبة البقاعية استهدفت مركز تبديل لحزب الله ولم توقع إصابة. استمر العرض فتعثر العام الدامي في أمثاره الأخيرة. قتل محمد شطح وعدد من المواطنين في انفجار سيارة في منطقة ستاركو، ووضعت البلاد على حافة الاصطدام.
إلى سيارات المفخخة والتفجيرات، عام 2013 كان حافلا بالأحداث الأمنية، صواريخ، عبوات، واغتيال وتوقيفات.
مسلحو الأسير يهاجمون حاجزا للجيش اللبناني، أحداث عبرة تندلع. 5 أيام من القتال، 27 شهيدا للجيش وعشرات الجرحى. الأسير فار، قتله وجرحاه بالعشرات، سلاح وعبوات ومخططات. مسلحو الأسير يعودون، هجومان انتحاريان على حاجزين للجيش عند جسر الأول وعند تقاطع مجد اليونيق قسطة، استشهاد عسكري ومقتل المسلحين الأربعة. في عرسال، كمين مسلح لدورية من الجيش، استشهاد عسكريين وجرح آخرين. هجوم مسلح على حاجز للجيش في منطقة واد حميد في عرسال يقتل 3 عسكريين. الاعتداء على عناصر الجيش في طرابلس مرات عدة. الأحداث في سوريا تشعل محاور جبل محسن وباب التباني غير مرة، قتلى وجرحى بالعشرات. ضبط صواريخ وأسلحة وذخائر عند حاجز دير عمار، ضبط مخزن للأسلحة يعود لزياد علوكي أحد قادة محاور باب التباني. صواريخ المجموعات السورية المسلحة تستهدف الأراضي اللبنانية الحدودية لا سيما الهرمل. صاروخان يستهدفان منطقتي مار مخايل وشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت. إطلاق صاروخ من بالون في كسروان باتجاه وزارة الدفاع في بعبدة من دون أن يصيبها. صاروخان يستهدفان منطقة بعبدة وأحدهما يسقط قرب مقر قيادة وأركان الجيش. انفجار عبوات على طريق المصنع والهرمل. العثور على عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في بلدة جلالة في البقاع الأوسط. مقتل سوري في حالات شمال بيروت أثناء إعداده عبوة للتفجير. الأمن العام يوقف شبكة إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال. الجيش يوقف مجموعة منتمية إلى جبهة النصرة على طريق مقن البقاع هدفها تنفيذ تفجيرات داخل لبنان. الجيش يضبط مجموعة تكفيرية تحمل أحزمة ناسفة في حوش الحريمي في البقاع. الجيش يضبط خلية في عين الرماني في حوزتها كمية كبيرة من العبوات المتفجرة والصواعق. اغتيال القيادي في جبهة العمل الإسلامي الشيخ سعد الدين غيا برصاص مسلحين قرب منطقة البحصة في طرابلس. محاولة اغتيال إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود، وفي قب الياس محاولة اغتيال الشيخ إبراهيم مصطفى البريدي. العدو الصهيوني اغتال القائد في المقاومة الإسلامية الحاج حسان اللقيس عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت. دورية راجلة صهيونية تقع في كمين بعد تجاوزها الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية في منطقة اللبوني، جرح 4 جنود. المجموعات المسلحة تقتل 4 لبنانيين في منطقة وادي رافق بين جرود عرسال والقاع. توقيف حسين الخجير الرأس المدبر لعملية خطف الأسطونيين 7، والاعتراف أمر الخطف من تنظيم القاعدة. ضبط كمية كبيرة من الكربير في سجن رومي، والهدف محاولة فرار جماعية لسجناء من فتح الإسلام.
سياسيا، عام من التطورات المفصلية شهدها لبنان، من استقالة الحكومة إلى التكليف بتأليف أخرى، وصولا إلى خطر فراغ الرئاسي يتهدد القصر الجمهوري. في هذه البانوراما السياسية للعام 2013،
عام مرة وفيه مرت أحداث وتطورات سياسية مفصلية، والدولة من رأس هرم مؤسساتها حتى القاعدة عاجزة عن اللحى. واللحاق بهذه التطورات أخره الانقسام السياسي الحاد ونهج التعطيل المبرمج سياسيا. وسياسيا ضرب المجهول على الأبواب، فصار لبنان بلدا يعيش ما بين التصريف والتشكيل. حكومة مستقيلة، رئيس مكلف تشكيل أخرى، مجلس نواب شبه معطل،
استحقاق رئاسي داهم، فراغ يطرق أبواب القصر الجمهوري. على هذه الصورة المعقدة سياسيا تكفل 2013 بعدما تسارعت أحداث الداخل متأثرة بتطورات الخارج، فكانت استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 22 من آذار بعد خلافات بين مكونات مجلس الوزراء على التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي السابق أشرف ريفي وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وفق قانون 60. بعدها وفي 6 من نيسان كلف 124 نائبا النائب المسمى من قبل حزب المستقبل وقوى 14 من آذار تمام سلام بتشكيل حكومة، حكومة حصر سلام مهمتها الأساس بالاتفاق على قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات، لكن التمديد للمجلس النيابي جعل من دورها المفترض سياسيا لا انتخابيا فقط. إصرار قوى 14 من آذار على حكومة أمر واقع عرقل عجلة التأليف، حتى دخل الشهر 8 للتكليف من دون تأليف ومن دون تعديلات في الموقف السياسي. طرف يقاتل من أجل حكومة الأمر الواقع وآخر يحذر من مخاطرها على البلد ويطرح شكل الحكومة المطلوبة راهنا وقوامها 996. وليزداد المشهد السياسي المعقد تعقيدا ذهبت قوى 14 من آذار إلى خيار المقاطعة لجلسات مجلس النواب، لثمان مرات طار النصاب القانوني لعقد جلسة تشريعية، لكن 14 من آذار نفسها عادت لتشارك في جلسة تشريعية في 31 من أيار، لكن هذه المرة بهدف إقرار قانون التمديد لمجلس النواب لسنة وخمسة أشهر. التمديد لنواب الأمة جاء بعدما فشلت مكونات اللعبة السياسية من التوصل إلى اتفاق على قانون للانتخابات النيابية بعد جلسات متتالية بدأت في 15 من شهر أيار، شهدت نزاعا سياسيا حادا في وجهات النظر حول القوانين المطروحة من قانون 60 الميت الحي إلى الأرثوذكسي المثير للجدل فالنسبي المرغوب الممنوع، كلها رميت فوق ركام ما سبق من أحداث داخلية لتكتمل بها عقدة الحياة السياسية. لحظات الفرح في هذا العام كانت نادرة، عودة الزوار اللبنانيين المخطوفين في أعزاز مساء 20 من تشرين الأول واحدة من هذه اللحظات بعد عام ونصف من معاناة الخطف لدى المجموعات المسلحة على الحدود مع تركيا، معاناة ساهم في تزكيتها دول وشخصيات وأحزاب، لكن اختلاف الظروف والجهود المبذولة وأبرزها جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم نجحت في وضع نهاية سعيدة وأعادت المخطوفين إلى عائلاتهم. ولعل أبرز محطات العام 2013 كانت إطلالات ومواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وحضوره شخصيا بين الجماهير 3 مرات. المرة الأولى كانت خلال مناسبة يوم القدس العالمي، حيث جدد السيد موقف المقاومة الثابت من القضية الفلسطينية. أما ثاني المرات فكانت في الليلة 10 من عاشوراء، ساعة على المنبر الحسيني خطب السيد ودعا إلى تلبية العزاء في اليوم 10 رغم المخاطر الأمنية، لبى المحبون الدعوة، فكانت 3 مرات الحضور شخصيا له بين الجماهير. وقتها رسم بعض معالم المرحلة السياسية المقبلة.
حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أي دعسة ناقصة من نوع تشكيل حكومة أمر واقع، وفي حديث لصحيفة السفير قال بري إن رئيس المكلف تمام سلام ليس حياديا وخيار الحكومة الحيادية يستوجب اعتذاره.
البلد تحول إلى عصفورية، عبارة اختصر بها رئيس مجلس النواب نبيه بري صدمته حيال ما وصلت إليه بعض ردود الفعل من حدة وتدهور بعد اغتيال الوزير محمد شطح. وإلى الانكشاف الأمني عبر الرئيس بري لصحيفة السفير عن خشيته من تفاقم الانكشاف السياسي في حال الإقدام على أي دعسة ناقصة من نوع تشكيل حكومة أمر واقع. وهنا لفت بري إلى أن ما بعد الطائف غير ما قبله، والحكومة لا يمكن أن تفرض علينا أيا يكن حجمها ومفهومها، وإذا لم يتشاوروا معنا يكونون قد وقعوا في المحظور الذي ليس من مصلحة أحد. وعليه نبه بري إلى أن أي حكومة تأتي من خارج التوافق الوطني سواء كانت حيادية أو تحمل لون 14 أذار ستقود إلى تداعيات خطيرة، من بينها تطيير الانتخابات الرئاسية المقبلة وبالتالي ضرب موقع رئاسة الجمهورية. بري استغرب الكلام حول تشكيل حكومة حيادية في حين أن الرئيس تمام سلام ليس حياديا بالحد الأدنى، حتى لا نقول إنه جزء عضوي من فريق 14 آذار، وهذا الطرح كان يجب أن يناقش قبل تسمية الرئيس المكلف كي يأتي التكليف منسجما مع معايير الحياد، كما أن الخوض الآن في خيار الحكومة الحيادية يستوجب اعتذار الرئيس سلام وإجراء استشارات نيابية جديدة. فهل هناك متسع من الوقت لذلك؟ علما أنني لست مقتنعا أصلا بوجود حياديين حقيقيين في لبنان، وهذا ما كنت أسمعه من قيادات في 14 آذار وتيار المستقبل في السابق. الرئيس بري أكد ضرورة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها الدستوري مهما كلف الأمر، فالاستحقاق الرئاسي لا يحتمل المزاح والعبث، وقال إنه يعول الكثير على انتخابات الرئاسة التي أجد فيها نقطة تحول في الوضع الراهن ومدخلا إلى الخلاص المنشود.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نواف الجنبلاط دعا كل مكونات المجتمع السياسي اللبناني إلى تلقف المبادرة السعودية لدعم الجيش بإيجابية، وفي بيان له نوى جنبلاط بما وصفها بالخطوة الهامة واللفتة المشكورة، واعتبر أنها تصب في مصلحة مشروع الدولة التي تبقى المرجعية الوحيدة لجميع اللبنانيين مهما تبدلت الظروف أو حصلت تحولات داخلية أو إقليمية كبرى. وزير داخلية والبلديات في حكومة صرف الأعمال مروان شربل عبر عن تفاؤله بالمستقبل السياسي للبلد على مستوى الحوار الوطني وتشكيل الحكومة، وخلال جولة تفقدية على مراكز الأجهزة الأمنية دعا شربل اللبنانيين للتعبير عن فرحتهم باحتفالات رأس السنة بكل حضارة ورقي ومساعدة القوى الأمنية على تمضية هذه الليلة.
في بوادر خير، في بوادر حوار، إن شاء الله بينطلق الشهر القادم مطلع السنة الجديدة وبنوصل لنتيجة إيجابية بترضي الجميع، بتألف حكومة وينتخب رئيس جمهورية، وهيك بتكون حقيقة الكل ساهموا والمواطنين حيفرحوا والسياسيين حيقدموا هدية بسنة 2014 للمواطنين.
وقد أدى الخطاب التحريضي الذي اعتمده فريق 14 أذار عقب تفجير ستاركو إلى زيادة التوتر وتراجع الاستقرار الأمني في لبنان، الأمر الذي انعكس على الوضع السياحي عشية احتفالات رأس السنة.
فيما كان اللبنانيون يعولون على موسم الأعياد لتعويض خسائر مصالحهم ومؤسساتهم التجارية والتي سببتها اضطرابات الأوضاع الأمنية للعام 2013، جاءت الخطابات التحريضية والموتورة التي أعقبت تفجير ستاركو لتزيد من تعطيل القطاعات المستندة في إيراداتها ونشاطها على حال الاستقرار السياسي والأمني، وتدفع الحركة السياحية نحو الشلل.
تعودنا على الأحكام السريعة، الاتهامات السريعة والتحريض، وهذا موضوع شو ما كان تكون الجريمة من أي اتجاه اللي كان، طبعا عم بزيد على الطين بلة أو زيت على النار مثل ما عم نقول. الوضع السياحي وضع صعب جدا، مكان وزمان الجريمة كان لها انعكاس سلبي جدا على السياحة، يعني قد تكون يمكن مسمار الأخير بنعش هالموسم السياحي.
أصحاب الفنادق والمطاعم ومختلف المؤسسات السياحية الأخرى أصيبوا بالخيبة بعد المشهد الذي تلا التفجير الإرهابي وسط بيروت وما رافقه من حملة اتهامات جزافية.
كل شيء اسمه تحقيق بالبلد وبيأثر على اقتصاد البلد وخاصة على السياحة. أولا نحن وجهة سياحية لا تتعايش إلا مع الاستقرار.
تحريض اللي عم بيصير عيب عليهم، في ناس مش ناقصة تحريض وهن لوحدهم عم بحرق محرضين خالصين.
هيدا أكبر ضرر لكل اللبنانية، ما في طائفة ولا في لون ولا مذهب، ما لها معنى. هيدا عيب، هذا موضوع بحت عين.
هكذا وبشهادة أهل الاختصاص، فإن الفريق السياسي الذي دأب على اتهام الآخرين بتعطيل البلد هو أول المعطلين بخطاباته وبكثير من سلوكياته التحريضية.
أفاد مراسل المنار أن الخبير العسكري كشف على جسم مشبوه في محلة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، تبين أنها عبوة وهمية عبارة عن أشكال لأربعة أصابع ديناميت فارغة موضوعة تحت سيارة مركونة في موقف سيارات في شارع أسعد الأسعد، وحضرت إلى المكان قوة من الجيش اللبناني وفتحت تحقيقا. استنكر إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود حملة الاتهامات المشبوهة التي يسوقها فريق 14 أذار على المقاومة في لبنان، وفي كلمة له خلال ندوة ثقافية نظمتها جمعية الصادق عليه السلام في بلدة سيناء الجنوبية، أكد الشيخ قوق أن هذا الفريق السياسي لا يستطيع التمييز بين إنجازات المقاومة وما يفترضه أنها أخطاؤها.
انفجار محمد شطح تتهم فيه المقاومة، ماذا يعني محمد شطح؟ ويحبش المقاومة؟ يمنع المقاومة من المشاركة في سوريا؟ يمنع المقاومة من اتصال الصواريخ الاستراتيجية للجنوب؟ ماذا هو عقلك كيف المقاومة حتى تقتله المقاومة؟
استقبل رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، وقد شجب المجتمعون ما تعرض له مفتي الجمهورية في مسجد الخاشقجي باعتباره إهانة تنتقص من كل المسلمين.
نحن نبدي استغرابنا ممن يتكلمون على المنابر عن حقوق المسلمين السنة ويعتبرون أنفسهم أنهم من المدافعين عن الطائفة السنية، ثم بعد ذلك نجدهم وللأسف ينتهكون حرمة رأس الطائفة السنية سماحة مفتي الجمهورية.
نطالب القوى الأمنية، نطالب السلطات، نطالب القضاء بتوقيف كل من تطاول على سماحة المفتي وتحويلهم إلى القضاء المختص.
نواصل هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. إنجازات استراتيجية حققها الجيش السوري في العام 2013، حيث استعاد العديد من المناطق وضيق الخناق على الجماعات المسلحة في غير منطقة سورية. أبرز المحطات العسكرية في سوريا خلال العام 2013 في التقرير التالي.
في ظل ضبابية المشهد السياسي في سوريا، يبدو المشهد العسكري هو المسيطر حتى إشعار آخر. الجيش السوري اتخذ وضعية الهجوم العام المنصرم بعد أن بسط سيطرته الكاملة على مدينة القصير أبرز معاقل المسلحين في حمص وسط البلاد، فقد عاد ربط طريق حمص دمشق وقطع واحدا من أهم خطوط إمداد المسلحين من لبنان، كما نجح الجيش في بسط سيطرته على حي الخالدي في حمص القديمة واستعاد بلدتي مهين وصدد الاستراتيجيتين بعدما دخلهما المسلحون، إضافة إلى معظم مناطق ريف حمص الشرقي وصولا إلى منطقة تدمر التاريخية التي تصل ريف دمشق بالبادية السورية والممتدة إلى الحدود العراقية. بعد حمص انتقل الجيش السوري إلى ريف العاصمة دمشق معتمدا تكتيكات عسكرية لقطع خطوط الإمداد والتواصل بين المسلحين، وكانت البداية من الغوطة الشرقية وتحديدا من النشابي إلى حران العواميد والبحاري وشبعة ودير العصافير وحتيتة التركمان، والتي هدف من خلالها الجيش السوري إلى تأمين مطار دمشق الدولي. إلى الغوطة الغربية انتقل الجيش السوري مستعيدا بلدات سبين الصغرى والكبرى وغزال والبويضة وحجيرة والحسينية والديابية، فارضا طوقا محكما على المسلحين في يلدة وبابيلا والحجر الأسود ومخيم اليرموك. ولاحقا سيطر الجيش على معظم مناطق القلمون شمال العاصمة دمشق من قارة إلى دير عطية وصولا إلى النبك ومزارع ريمة، لتنحسر المعارك في يبرود ورنكوس آخر معاقل المسلحين في المنطقة. كفة الميزان العسكري الراجحة لمصلحة الجيش دفعت بالمسلحين إلى شن هجوم واسع انطلاقا من الحدود الأردنية لاستعادة زمام المبادرة وفك الطوق عن الغوطة الشرقية، لكنهم اصطدموا بالجيش السوري وقوات الدفاع الوطني. شمالا استعاد الجيش السوري منطقة السرمين في ريف إدلب وجبل الأربعين الاستراتيجي، وفي ريف حلب الجنوبي بسط الجيش سيطرته على بلدات تل عارن وتل حاصل وسفيرة، واستعاد طريق خناصر الدول الواصل إلى حلب. ولم يتمكن المسلحون من إحداث خرق استراتيجي في جبهة حلب برغم حشد قواهم قبل وبعد سقوط مطار منج العسكري. وفي ريف اللاذقية الشمالي توغل المسلحون في العديد من قرى حيث وقعت مجازر، لكن الجيش السوري نجح في استعادتها. وفي الجنوب السوري استعاد الجيش خربة غزالي في درعا، كما صمد في العديد من المواقع النائية في المحافظات.
شكل عزل الرئيس المصري محمد مرسي وتسلم الجيش السلطة في مصر نقطة تحول في الحياة السياسية المصرية عام 2013، تزامن ذلك مع تدهور أمني ووقوع هجمات ضد الجيش والشرطة ودور العبادة.
حمل عام 2013 في طياته أحداثا استثنائية، في مقدمتها عزل الرئيس محمد مرسي على يد الجيش في الثالث من شهر يوليو تاموز بعد احتجاجات واسعة. الاحتجاجات بدأت مع حملة شعبية تحت عنوان تمرد، حددت هدفها بسحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد حالة الانقسام التي تلت إقرار دستور مثير للجدل. في الأول من شهر يوليو أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي مهلة يومين لكافة الأطراف لتحقيق مطالب الشعب، في وقت رفض الرئيس مرسي المساس بشرعيته.
الحفاظ على الشرعية ثمن الحفاظ عليها حياتي أنا.
سرعان ما أعلن الجيش عزل مرسي وإقرار خارطة طريق تتضمن تعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد وإجراء تعديلات على الدستور وانتخابات برلمانية ثم رئاسية.
إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
عزل مرسي عقبته صدامات بين أنصاره وقوات الجيش والشرطة خاصة في ميداني نهضة مصر ورابعة العدوية، إلى أن قامت قوات الأمن والجيش بفض الاعتصام في الميدانين. حصيلة الضحايا كانت مرتفعة، تلاها فرض حالة الطوارئ واندلاع أعمال عنف في البلاد، طالت مساجد وكنائس ومنشآت شرطية وحكومية. وبسبب هذه التطورات استقال نائب رئيس الجمهورية المؤقت محمد البرادعي من منصبه. في هذه الأثناء توترت العلاقات بين القاهرة وواشنطن التي أوقفت مساعدات عسكرية لمصر، كما توترت العلاقات مع تركيا التي وصفت ما جرى في مصر بالانقلاب العسكري. ومع التقارب المصري الروسي لطفت الإدارة الأمريكية موقفها من الحكومة المصرية الجديدة. خطوات المرحلة الانتقالية بدأت بوتيرة متسارعة. تم إعداد مشروع للدستور على يد لجنة ضمت 50 عضوا برئاسة عمرو موسى، ودعي الشعب للاستفتاء عليه. قضائيا جرت محاكمة 2 من الرؤساء المصريين، فقبل الطعن المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك لتعاد محاكمته من جديد بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة يناير، بينما لم يعترف الرئيس المعزول محمد مرسي بالمحكمة التي مثل أمامها. المواجهة مع الإخوان المسلمين أدت إلى تداعيات أمنية تمثلت بهجمات مسلحة من قبل مجموعات تكفيرية على الجيش والشرطة في سيناء وصولا إلى داخل البلاد، في وقت دمر الجيش المصري أكثر من 1000 نفق على الحدود مع قطاع غزة. وعلى إثر تفجير مديرية أمن الدقهلية أعلن مجلس الوزراء تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، لينتهي المشهد المصري على مزيد من صور التدهور الأمني والانقسام. عبد الرحمن أبو زقنة، المرار، القاهرة.
قل
قتل 4 قناصين من تنظيم داعش خلال عملية لجهاز مكافحة الإرهاب في الأنبار غرب العراق، في حين أعلن الشرطة ذي قار سقوط 13 عنصرا بين قتيل وجريح خلال مهمة أمنية في محافظة الأنبار.
أنجز الجيش العراقي مهامه الأساسية في مدينتي الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار، فض الاعتصامات، قضى على مسلحين واعتقل آخرين، وأبطل عمل عشرات العبوات الناسفة والسيارات والخيم المفخخة، ولكن ملاحقته لأوكار القاعدة في صحراء الأنبار ما زالت مستمرة بحسب مصادر الجيش. وبعد العملية العسكرية وفي محاولة لإبطال ذرائع قد تهدد العملية السياسية في البلاد، دعا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الجيش إلى الانسحاب من مدن الأنبار وتسليمها للشرطة المحلية والاتحادية، وهو مطلب رئيسي للنواب الذين قدموا استقالاتهم احتجاجا على فض الاعتصام. وأعز المالك القرار إلى انصراف الجيش لمهمته الرئيسية ولكي يتفرغ لعملياته في ملاحقة أوكار القاعدة في صحراء الأنبار على طول الحدود مع سوريا. كلام المالك جاء بعد قرار وزراء قائمة العراقية بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على أحداث الأنبار بعد يوم على تقديم 44 نائبا من تحالف متحدون بينهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي استقالاتهم. في هذا الوقت كان أهالي كربلاء المقدسة يشيعون ابنهم دريد المنصوري الذي قضى برصاص النائب أحمد العلواني أثناء عملية إلقاء القبض على الأخير في الأنبار، فيما رفعت عائلة المنصوري دعوى قضائية ضد العلواني. وفي المواقف من اعتقال العلواني أكد البرلمان الدولي للأمن والسلام التابع للأمم المتحدة أن العملية قانونية بامتياز.
في حلب سوريا قامت دائرة الأوقاف حفلا تكريميا لرجال الدين من الطائفة المسيحية لمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام ورأس السنة الميلادية، وسط دعوات إلى التمسك بالوحدة بين أطياف المجتمع السوري والحلبي.
رغم ما تعانيه مدينة حلب من أزمات عدة، إلا أن أهلها يسعون إلى المحافظة على وحدتهم الوطنية، وتشكل المناسبات الدينية أفضل طريقة للتعبير عن هذه الوحدة، كما جرى مع مديرية أوقاف حلب التي أقامت تكريما لرجال الدين من الطائفة المسيحية في جامع الإيمان بمناسبة حلول عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام ورأس السنة الميلادية، وذلك للتعبير عن عمق التضامن والتلاحم بين أطياف المجتمع الحلبي.
نحن في سوريا نتعايش ونعيش وحدة كاملة نبتغي من خلالها عودة المطارنة المخطوفين وكل المخطوفين، ونبتغي من خلالها الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا، وسنعود لبناء سوريا أفضل مما كانت،
لأنه مدينة حلب دائما تكافئ أبناء في كل شيء تقيمه، تحضر أشياء مباركة حتى تقدمها بركة لأبنائها، واليوم هذا شموع المحبة والسلام هن بركة تقدم لنا إياهن مديرية أوقاف حلب.
تعدد الإثنيات وتعدد العرقيات وتعدد أيضا الطوائف الموجودة في الدينين المسيحي والإسلامي هي عبارة عن فسيفساء عشناها ونعيشها وسنعيشها في المستقبل.
وبعيدا عن أجواء الحروب، يأمل السوريون أن يحمل العام المقبل انفراجات للأزمة التي تمر بها بلادهم عبر وضع حد لسفك الدم السوري.
رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام قال إن دمشق ذاهبة إلى مؤتمر جنيف 2 بقدرة عالية على اقتراح الحلول السورية دون تدخل خارجي. من جانبه اعتبر رئيس الحكومة وائل الحلقي خلال جلسة لمجلس الشعب السوري أن التنسيق على المستوى السياسي مع الحلفاء وعلى رأسهم روسيا وإيران سمح لبلاده بتحقيق إنجازات دبلوماسية آملا أن تستمر من خلال مؤتمر جنيف 2.
نؤكد أن سوريا ماضية في محاربة هذا الإرهاب من أجل القضاء عليه فكرا وأدوات ولجم مموليه وداعميه ووضع حد لجنونهم وبلاهتهم التي سترتد عليهم في القريب العاجل. إن سوريا كما أعلنت سابقا ذاهبة إلى جنيف 2 بروح بناءة وبثقة عالية بقدرة السوريين على اقتراح الحلول عبر الحوار السوري دون إملاءات خارجية.
تواجه الحكومة تحديات كبيرة فرضتها عليها تطورات الأزمة من خلال استمرار العقوبات الاقتصادية واستمرار التخريب الممنهج للبنى الاقتصادية والخدمية والتنموية التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستكافح الإرهاب بقوة حتى القضاء عليه بشكل تام. يأتي أول تعليق لبوتين في وقت شددت قوات الأمن الروسية إجراءاتها الأمنية في شتى أنحاء البلاد بعد تفجيري فولغوغراد الانتحاريين.
أضحت مكافحة الإرهاب ورعاته أولوية روسية بعد تفجيري فولغوغراد الدمويين، فنقل المعركة إلى القلب الروسي لا يمكن لموسكو أن تسكت عليه، وأشارت سريعا إلى أن المخططين للإرهاب هم نفسهم في غير مكان من العالم. وفي أول رد فعل له على التفجيرين الانتحاريين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة وجهها إلى الشعب الروسي من أقاصي شرق البلاد الاستمرار في مكافحة الإرهابيين بقوة وبلا هوادة حتى القضاء عليهم بشكل كامل. وعشية العام الجديد كثفت أجهزة مكافحة الإرهاب الروسية إجراءاتها في سائر أنحاء البلاد، وألغيت عروض الألعاب النارية في سان بيترسبرغ، وألغيت الاحتفالات في فولغوغراد، إجراءات يدرك المواطنون الروس أهميتها لا سيما مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة سوتشي في 7 شباط فبراير المقبل.
أدعم كل الإجراءات الأمنية لأن المواطنين يحتاجون إليها، وبعضهم يشعر بانعدام الأمن وهذا أمر خطير.
أجهزتنا الأمنية تعمل بشكل جيد، لكن التنبؤ بهذا النوع من الهجمات أمر صعب، ويمكن أن يحدث في أي بلد مهما كانت جهوزية قوات الأمن عالية. إن أجهزتنا الأمنية ستتعلم ولا أتوقع حصول هجمات خلال الألعاب الأولمبية.
وفيما لم تتبنى أي جهة تفجيري فولغوغراد الانتحاريين، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 33 قتيلا، هذا فضلا عن عدد من المصابين بجروح حرجة، حيث جرى نقلهم جوا إلى موسكو لتلقي العلاج.
أطلقت سلطات الاحتلال الصهيوني سراح 26 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة الثالثة من 4 دفعات مزمعة، وذلك بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة لمعاودة المفاوضات.
دموع فرح انسابت على وجوه ووجنات عوائل 26 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم في إطار الدفعة الثالثة من اتفاقية تحرير أسرى ما قبل اتفاق أوسلو بعد 2 ليلا، وهم يستقبلونهم، وأقل واحد منهم أمضى قرابة 20 عاما في سجون الاحتلال.
الدعم 20 سنة الدعم كل يوم روح نادي عليه روح.
والله لحظات لا توصف، يعني أنا مش مصدق نفسي إني بدي أحضن أخرى بلحظات أخرى شوية أخول. صار سنين مش شايفه ومش حاضنه، وكنت أتمنى إني يعني أحضنه. الحمد لله
18 أسيرا جرى حملهم من معتقل أوفر إلى مقر المقاطعة في رام الله ليستقبلهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويشاركهم في إطلاق شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية 49.
إن شاء الله بعد الدفعة الرابعة سيكون هناك المرضى جميعا إن شاء الله.
وكان 5 من أسرى مدينة القدس المحتلة أطلق سراحهم عند معسكر للجيش الصهيوني قرب العيسوية، و3 إلى قطاع غزة.
احنا جايين نستنى أبوي إن شاء الله من الروحة، أبوي إلى 22 سنة.
مشاعر الأسرى وهم يتنسمون عبير الحرية كانت منقوصة، وإن لم تخلوا من الفرح الممزوج بالألم والحزن على من تركوهم وراءهم.
يعني كنا نشعر أن نعيش داخل قبور والآن خرجنا إلى الحياة وكأننا لم نرى سجنا قط عندما رأينا هذه الجماهير. يعني كنا كالأموات داخل السجون، والحمد لله ربنا من علينا بالإفراج، والحمد لله رب العالمين.
لا تسألون عن مشاعر لا أستطيع أن أوصفها، لا أستطيع أن أوصفها، مزيج من فرحة التي لا توصف، ممزوج بكل الآلام التي لا توصف أيضا، لأننا تركنا خلفنا أيضا أبطال أشاوس ضحوا بكل ما يملكون من أعمارهم ومن دمائهم.
رغم المماطلة والتسويف حتى اللحظة الأخيرة وممارسة الحرب النفسية ضد الأسرى وذويهم، إلا أن مظاهر الفرح عمت المدن والقرى الفلسطينية وهي تستقبل القادمين من مقابر الأحياء. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر على لبنان من جديد اعتبارا من صباح يوم الغد. طقس الأربعاء في لبنان غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية. درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة تتراوح على الساحل من 9 إلى 11 درجة، 3 درجات تحت الصفر بالأرض، ومن 2 إلى 4 درجات في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 761 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح من 60 إلى 85%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها تتراوح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. موج البحر متوسط الارتفاع وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد. ونبدأ من جوية 17 درجة 18 بسور، نتحول إلى نبطي 11 درجة 16 براشية، ننتقل إلى جزين 13 10 درجات في زحلة، بيروت 17 درجة 16 لجبيل، وختام الجولة اليوم عند الهرمل مع 11 درجة. إذا المشاهدين، طقس الغد في لبنان غائم جزئيا مع استقرار في الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 17 درجة وأدناها 12 درجة. استقرار في الجو في درجات الحرارة يوم الخميس مع 17 درجة، لترتفع درجات الحرارة ارتفاعا بسيطا ويصل أقصاها يوم الجمعة إلى 19 درجة، ويستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.
الختام تذكير بالعناوين. 2013 في آخر ساعاته، فأي الأمنيات من العام الجديد؟
نتمنى الخير للجميع والسلام يا عم لبنان وجميع الدول العربية. نستعيله اللبنان كله، هذا العلم هذا نستعيله وبكاك وبنرتاح. التوقعات كلها نحس.
أنا بتوقع أسوأ كمان.
13 أذار وترت الأجواء فعطلت سياحة الأعياد. بري يحذر من الدعسة الناقصة، الحكومة الحيادية تحتاج تكليفا جديدا. المالكي بعد الأنبار على الجيش الانسحاب من المدن وتسليمها للشرطة. بوتين بعد التفجيرات، سنواصل مكافحة الإرهابيين حتى القضاء عليهم. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.